نواصل القراءة تحت عنوان نظرة الإسلام إلى الإنسان والمجتمع، أهمية هذه النظرة. وكان ثمة صور مقاربة عند بعض الفرق الإسلامية التي قلدت تلك الأنظمة الغربية أو التقت معها بحثا عن انطلاق الروح من إسار الجسد ليتحقق للمريد درجة المكاشفة، ومن ثم كانت صورا من الانعزال عن المجتمعات والتسربل في الخرق البالية ومزاحمة المتسولين ومنافستهم في مد اليد إذلالا للنفس، مخالفين في ذلك كله تعاليم الإسلام الصريحة. هامش: ينهى الإسلام عن السلبية ويفرض على الفرد والمجتمعات مقاومة المنكر بالطريقة الإيجابية باليد أو اللسان وفي النهاية بالقلب، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي الحديث: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. كذلك نهى عن التسربل في الخرق البالية والظهور بغير الحقيقة: وأما بنعمة ربك فحدث. إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أما التسول فيكفي فيه اليد العليا خير من اليد السفلى، ومن يتعفف يعفه الله. انتهى الهامش. ومخالفين من قبلها نظرة الاعتدال التي أقامها الإسلام وجعل معها للفرد التكريم والتفضيل، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى سقطت مجتمعات إسلامية في تقبل أفكار غريبة عن إسلامنا الصافي. ففي مواجهة موجات الانحلال والفجور التي انتقلت إلينا من الغرب الفاجر داعية إلى إباحية خطيرة، شجع عليها اختلاط الجنسين في التعليم بدءا بالدراسة الجامعية وانتهاءا إلى مراحل التعليم المختلفة في بعض البلاد، أو اختلاطهم عن طريق التليفونات التي شاعت والمدارس التي انتشرت فأعطت فرص التغيب الطويل عن البيت ورقابته. كذلك الاختلاط في مجالات العمل المختلفة في أكثر البلاد، والاختلاط في وسائل المواصلات المختلفة كذلك. وذك الإعلام الفاجر ذاك الاختلاط وذكاه نارا بأغانيه وتمثيلياته، ومسلسلاته ومسرحياته وأفلامه كلها تدور حول كيف يلتقي الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل بعيدا عن العيون، وكيف إذا رأت العيون ذلك لا تنكره ولا تستقبحه، وكيف يمكن للفتاة أن تفلت من رقابة أهلها إن كانوا لا يزالون محافظين أو رجعيين، وكيف تستطيع الزوجة أن تغرر بزوجها وتخدعه وتخونه من خلال صديق الأسرة الذي تفتح له الأبواب بغير تحرج ولا استحياء، والذي يرى من الزوجة ما لا ينبغي أن يراه إلا الزوج، بل إن الذي تبدو أمامه الزوجة في أكثر الأحيان قد يكون أجمل وأفضح مما تبدو أمام زوجها، فإن استعصى صديق الأسرة ففي شقيق الزوج أو ابن العم أو ابن الخال بديل صالح أو طالح. وتدرجت الممثلات والراقصات ممن يسمونهن نجوما وكواكب ليجعلوهن في موضع القدوة الخاطئة، تدرجن من تعرية جزء من الجسم إلى تعرية أكثره إلا العورة المغلظة، وتدرجن في الأفلام من تمثيل مقدمات الزنا إلى تمثيل الزنا نفسه دون ما أدنى خجل أو استحياء، وتدولت تلك الأفلام أسرع وأخطر من غيرها كالنار تسري في الهشيم، وساعد المسجل المصور الفيديو على بلوغها كل بيت، فإن تعذر ففي أندية الرياضة وبعض أماكن التجمع الأخرى بديل عن البيوت. وأغمضت الأجهزة التي تحصي دقات القلوب إن أرادت أغمضت العين عن ذلك مشاركة أو تشجيعا أو توجيها. وفيما تبع ذلك من انتشار العلاقات المحرمة وتعاون الأوضاع الاجتماعية على ذلك وتيسير وجود الشقق المفروشة والجرسونيرات ووجود البديل عنها في بعض البلاد المحافظة كفنادق الدرجة الأولى التي لا تدقق في علاقة الساكن مع من يصحبها، وكذلك السيارات الفارهة التي تصلح غرف نوم متنقلة خاصة في بلاد الساحات الواسعة. وفي التفريط في تطبيق حدود الله على تلك العلاقات المحرمة وانتهاء أكثر تلك القضايا في مراحلها الأولى تسوية وصلحا تحت شعارات الستر وعدم الفضيحة ووجود نصوص أخرى في البلاد التي تأخذ بالقوانين الوضعية تبيح الزنا إذا تجاوز سن الفتاة 18 وتبيح الزنا للزوج في غير منزل الزوجية وتبيحه بإذن الطرف الآخر، بل تجعل من حقه وقف الدعوى في أي مرحلة من مراحلها، بل وبعد صدور الحكم يملك التنازل فيخرج الطرف الآثم وبراءة الأطفال في عينيه. ومع هذا الفجور الموجه فكريا وإعلاميا وتعليميا واجتماعيا بل وسياسيا هانت ألفاظ الكفر على الألسنة إما جهلا وإما عمدا من أولئك الذين حملوا مع الجنس والمال نظريات الكفر البواح المنكرة لوجود الخالق سبحانه وتعالى والمتطاولة على مقامه الكريم. وتعاون الغرب الفاجر والشرق الكافر إما توافقا أو اتفاقا على حل المجتمعات الإسلامية ونشر الفساد والفجور والعصيان فيها بغية الوصول إلى إذلالها واستعبادها وصرفها عن دينها الذي هو عصمة أمرها. وتزامن ذلك الفجور مع قهر وإرهاب مارسته الأنظمة الحاكمة مع الداعين إلى الله سبحانه، وسلطت عليهم وعلى ذويهم ألوانا من العذاب أعادت للأذهان ما كان يحدث في عهود محاكم التفتيش، بل جاوز الجهابذة الأبطال تلك الصور القديمة واستفادوا من تكنولوجيا العصر في تعذيب المسلم وإذلال المسلم، وداس دعاة جهنم كل الحرمات وكل القيم الإسلامية بل والإنسانية. ويستحيل على اللسان أن يورد في هذه السطور بعض ما شاهد صاحبها أو بعض ما سمع ممن يرقى فوق مستوى الشبهات. هامش، صدر لكاتب هذه السطور كتابان، الأول في الزنزانة عندما يحكم الطغاة، وصدر في هذا المجال كتب أخرى منها نافذة على الجحيم وأقسمت أن أروي والبوابة السوداء. ومع ذلك فأعتقد أن ما كتب دون الواقع الأليم الذي عاشه أبناء الدعوة الإسلامية في هذا الجيل المنكود. انتهى الهامش. وأحدث ذلك كله ردود الفعل، فكان وصف للحكام بالكفر وقد يكون صحيحا في بعضهم، لكنه تجاوز ذلك إلى معاونيهم وقد يكون كذلك صحيحا في بعضهم، ثم تجاوز ذلك إلى الساكتين وهو ما قد يكون غير صحيح في أكثرهم، ثم تجاوز ذلك إلى المجتمع كله وهو بالتأكيد غير صحيح. واستحي البعض أن يطلق لفظ التكفير أو تحفظ ذكاء ودهاء حتى لا يتهم بالمغالاة أو التطرف، فاستعمل لفظا بديلا يؤدي نفس المعنى لكنه في ظنه لا يوقع في نفس الحرج، وكان هذا اللفظ هو الجاهلية. ووصم المجتمع كله لا بعضا منه ولا جوانب من نظامه، وصم المجتمع كله بأنه جاهلي، ولم يرد مثل هذا الوصف في قرآن ولا سنة، ووصف أفراده بأنهم جاهليون. ومن هنا انطلقت الصيحة أن لا بد من البداية من نقطة الصفر، لا بد أن نعلم الناس أولا مدلول لا إله إلا الله، لأنهم ينطقونها وهم لا يفهمون أو لا يعقلون، وأكثرهم مع نطقها جاهلي يغط في الجاهلية. ومن هنا كانت أهمية هذا البحث. إننا بادئ ذي بدء لا نقر ما عليه الأفراد والمجتمعات، لا من إغراق في الفجور والفساد، ولا من إرهاب وقسر وتعذيب. ومن قبل ذلك لا نقر قهر الأجساد ولا رهبانيتها بحثا عن أشواق الروح، كما لا نقر كل استجابة لأي نداء للجسد. ومع ذلك لا نقر التطرف الآخر وصفا للأفراد والمجتمعات بالكفر والجاهلية دون تحفظ، أو نداء للروح دون الجسد، أو للجسد دون الروح، وكان بين ذلك قواما، وهو ما نبينه بمشيئة الله فيما يلي من سطور. وقبل أن نمضي إلى ذلك، نحب أن نشير إلى أن أكثر الكاتبين درج على الحديث عن نظرة الإسلام إلى الإنسان والكون والحياة، وإذ صار هذا الحديث مكرورا وصار معلوما بالنسبة للقسمين الأخيرين، وإذا كان الغلط والخلط هو في النظرة إلى الإنسان والمجتمع، وكانت نقطة البداية في التربية الإسلامية تختلف مع هذا الغلط، فقد رأينا الاقتصار على هذين الأمرين، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولا، نظرة الإسلام إلى الإنسان. لم يكرم نظام الفرد كما كرمه الإسلام، ولم يوازن بين طاقاته المختلفة كما وازن الإسلام، ولم يفجر هذه الطاقات العديدة بلوغا إلى الخير وتحقيقا للمثالية دون مصادرة للواقع كما فعل الإسلام. ليس معنى ذلك الموازنة أو المقارنة بين الإسلام وغيره من الأنظمة، لأنه لا وجه لهذه الموازنة والمقارنة لبعد ما بين الاثنين بعد الأرض عن السماء أو ما هو أكثر، لكنه نوع من المقابلة أو البيان بتعبير القائل وبضدها تتميز الأشياء، أو بتعبير ابن الخطاب لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وفي الكلمة التالية تفصيل ما أجملنا، والله المستعان. أولا، توازن. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا شك أن الخالق أعلم بما خلق، من هنا كانت دقة التصوير القرآني للإنسان أنه قبضة من طين ونفخة من روح. ومن هنا رسم الإسلام للإنسان خطوط حياته إقرارا بأنه قبضة من طين، وبلوغا إلى أن فيه نفخة من روح. فمثلا غريزة البحث عن الطعام لم ينكرها الإسلام، بل أقر وجودها في الإنسان، واعتبر إشباعها ضرورة أو حاجة، وتحسين ذلك الإشباع كماليات أو تحسينات يعترف بها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. ومع ذلك فقد هذب تلك الغريزة وثما بها، فالبدء في الطعام بسم الله، والأكل مما يليه، والحمد لله في نهاية الطعام، ومراعاة التوزيع السليم، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والتحذير ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء. ومع هذا ندبه للإيثار، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وندبه إلى التعاطف مع الجار بحيث يعطيه مما يشم رائحته، وندبه إلى التكامل مع المجتمع بحيث لا يبيت شبعان إلا وهو يطعم جاره الجائع بجنبه، وحذره من جزاء الدنيا إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، وحذره من جزاء الآخرة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ووضع له الحدود إن جاوز إشباعا لهذه الغريزة. حد السرقة قطعا لليد لمن توافرت فيه الأركان والشروط وانتفت عنده الشبهات وفي مقدمتها عدم الحاجة. حد الحرابة قتلا وقطعا ونفيا لمن قطع الطريق أو أرعب أو أرهب. هل على وجه الأرض أحكم من هذا النظام؟ ومثل آخر غريزة الجنس أو الميل الجنسي لم ينكرها الإسلام، بل اعترف بها وندب إلى تصريفها تصريفا سليما في صورة الزواج، وندب إلى الزواج المبكر وإلى تخفيف الأعباء التي تحول دون هذا اللقاء الشريف، وشرعه مرة ومرة 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 حتى لا يكون لأحد حجة، وجعل الصيام وجاء لمن لا يستطيع، وجعل اللقاء بعد تأسيسه على تقوى من الله ورضوان جعله يبدأ بسم الله، وجعل معه من الآداب ما يرتقي به، وجعل النسل من ورائه غاية كريمة وشريفة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لكنه في الوقت نفسه نهى عن كل انحراف في هذا المجال، ووضع له الحدود القاسية المرعية تذهب بكل تفكير في شهوة طارئة أو نزوة عابرة، وجعل معها الجزاء الأخروي كذلك. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ترى هل هناك نظام أحكم من ذلك؟ ثانيا تكريم، كرم الله الإنسان لأنه إنسان، وكرمه الله مرة أخرى إذ أنعم عليه بالإسلام، ويصل غاية التكريم إذا بلغ التقوى. أما الأولى فقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأما الثانية فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما الثالثة فقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولقد نزل منهاج التربية الرباني من الرب الأكرم لهذا الذي كرم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ويخطئ البعض إذ يظن التكريم واحدا بين الإنسان مطلق الإنسان وبين المسلم أو المؤمن الذي من الله عليه بنعمة الإسلام، حتى أنهم ليعتبرون أن منهج التربية الإسلامي جاء لهذا الإنسان. لكننا نبادر فنصحح إن تكريما للإنسان لأنه إنسان وارد بالنص الأول كما أشرنا، لكن تكريم المؤمن أعظم ذلك ما حرصت عليه النصوص السابقة. ونضيف إليها: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. ذاك نص. ونص كذلك خطير: إنه يجعل حرمة المؤمن أعظم من حرمة بيته الحرام. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكعبة يوما فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك. والله لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة بيته المحرم، ذلك بالتأكيد ما لم يعيه حتى الآن كل الساسة، وما لم يعيه حتى الآن الكثير من المربين. وتفريعا على ذلك التكريم، فقد خصه الله سبحانه وتعالى بالعقل، وهو الذي يشير إليه القرآن بالفؤاد فيما نظن والله أعلم. هامش: العقل والقلب والنفس والفؤاد والروح في ظننا أسماء متعددة لمفهوم واحد، ويغلب اسم على آخر تبعا للجانب الذي نهتم به. فإذا كان الحديث عن التفكير أطلق العقل، وإذا كان عن العاطفة أطلق القلب، وهكذا. انتهى الهامش. وخصه مع العقل أو بعد العقل بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقبلها: اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ومعها: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وفي الأولى يمن على الإنسان بالخلق، وبعدها يمن عليه بالعلم. وفي الثانية يمن على الإنسان بالعلم، ثم يمن عليه بالخلق، ثم يعود إلى العلم مرة أخرى ليؤكده. ومع هذا كله إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وتفريعا على ذلك التكريم كذلك ما نقوله في الثالثة. هامش: ومن التكريم للإنسان المسلم استخلافه في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. انتهى الهامش. ثالثا: تفجير الطاقات. فأول طاقة طاقة التقوى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنه أولا يضع الأمر موضع الفطرة في النفس الفجور والتقوى، ثم يطالبه بتفجير طاقة التقوى قد أفلح من زكاها. وثاني الطاقات طاقة العلم، وقد أشرنا إلى بعض النصوص فيما سبق، ونشير هنا إلى ربط هذه الطاقة بالطاقة السابقة: واتقوا الله ويعلمكم الله. وثالث الطاقات متفرعة عن الثانية: تسخير السماوات والأرض. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون. وتبلغ آيات الإشارة إلى التسخير حول 20 آية. هذا التسخير يدفع علماء المسلمين إلى اكتشاف ما في الكون من آيات، ويتعبدون الله بذلك مما جعلهم في الماضي أئمة العلم في كل فروعه وأصحاب المذهب التجريبي الذي أخذته عنهم أوروبا، وأصحاب أول جامعات عرفها العالم وعرف من خلالها النور في حوض البحر الأبيض المتوسط. ذاك هو الإنسان الذي عرفه الإسلام وعرفه لنا حتى نكونه، بيد أننا نؤكد أنه وإن كرم الإنسان في ذاته لإنسانيته، فإن تكريمه لتقواه بعد إسلامه وإيمانه هو بلا شك آكد. ذلك الإنسان هو الذي أعده الله لتلقي الأمانة. رابعا، استعداد لتلقي الأمانة. ذلك الإنسان الذي خلقه الله قبضة من طين ونفخة من روح، ذلك الإنسان الذي كرمه ربه بإنسانيته ثم كرمه بإيمانه ثم كرمه بتقواه، ذلك الإنسان الذي خصه ربه بطاقات القدرة على التعلم والقدرة على تسخير السماوات والأرض، هذا الذي أهله ربه لحمل الأمانة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
من فضلك تابع بقية المادة.